إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكره سبحانه وتعالى على نعمة الغيث التي هي من رحمته سبحانه وتعالى، والتي هي دالة على قدرته وتوحيده ورحمته بعباده. وصلنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 بعد الألف، إلى الدرس 21، الباب 50. قال: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الأبواب من 50 إلى 64، يعني على مدى 15 بابا، 15 بابا في ماذا؟ 15 بابا في تعظيم الله تبارك وتعالى. فإن توحيد الله تبارك وتعالى ينقسم إلى توحيد عملي وتوحيد علمي. أما التوحيد العملي فالمراد به أن نوحد الله تبارك وتعالى بأعمالنا، ولذلك سمي توحيد عملي. عملك إنما يكون لله عز وجل وحده. وأما التوحيد العلمي فهو التوحيد الاعتقادي، ما تعتقديه في الله تبارك وتعالى. هذا التوحيد العلمي يشمل نوعين من التوحيد: توحيد الربوبية، وهي توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، فهو سبحانه الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر وينزل الغيث من بعد ما قنطوا، فهذه أفعال الرب سبحانه وتعالى، هذه تسمى الربوبية، فنوحد الله عز وجل فيها، نوحد الله عز وجل بها. والنوع الثاني هو توحيد الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته، فأسماؤه وصفاته كلها كمال لله عز وجل، نوحد الله عز وجل بها، فليس شيء مثل الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. فإذا مرة أخرى، التوحيد عملي وعلم. التوحيد العملي توحيد الله عز وجل بالعمل، وهو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد العمل. وأما النوع الثاني فهو التوحيد العلمي، الربوبية والأسماء والصفات. توحيد الله عز وجل في هذا القسم الثاني التوحيد العلمي لا يصدر إلا من قلب معظم لله عز وجل. وكذلك النوع الأول، لكن تعظيم الله تبارك وتعالى إنما يظهر في التوحيد العلمي، لأن التعظيم عمل قلبي ناشئ عن الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل. فالذي يعرف أن الله تبارك وتعالى هو القوي فهو يعظم الله تبارك وتعالى بهذا الاسم. الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى ذو رحمة واسعة فيعظم الله تبارك وتعالى بهذه الصفة. الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت، هذا ربوبية، يعظم الله تبارك وتعالى بهذا الفعل، وهكذا. فالأبواب من 50 إلى 64، 15 بابا، كلها في ماذا؟ كلها في تعظيم الله تبارك وتعالى، وذلك بتحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فلو قيل لك ما هو السبيل إلى تعظيم الله تبارك وتعالى، السبيل إلى تعظيم الله تبارك وتعالى إنما يكون بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. فإذا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب قد اشتمل على النوعين، على نوعي التوحيد. أول ما بدأ بخمسة أبواب في فضل التوحيد، ثم ذكر أبوابا في التوحيد العملي، ثم ذكر أبوابا في التوحيد اللفظي واجتناب الشرك اللفظي، ثم ختم بأبواب في التوحيد العلمي، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، هذا هو التوحيد العلمي. وسمي التوحيد العلمي لأنه علوم يعتقدها القلب، ليست عملا وإنما هي علم واعتقادات. فتعظيم الله تبارك وتعالى إنما يكون بماذا؟ إنما يكون بتحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا نتأمل هذه الأبواب 15 بابا من 50 إلى 64، سنجدها كلها في ذلك. وليعلم أيتها الأخوات أن تعظيم الله تبارك وتعالى لا يصدر إلا من قلب قد حقق التوحيد. فهؤلاء الذين لا يعظمون الله عز وجل ولا يعظمون دينه ولا رسوله ولا كتابه، هؤلاء ليس عندهم توحيد الله تبارك وتعالى، إما أن يكون معدوما وإما أن يكون ضعيفا وأما إذا حقق العبد توحيد الله تبارك وتعالى فإنه يكون قد عظم الله عز وجل. فلا تعظيم لله تبارك وتعالى إلا بتحقيق التوحيد. ولذلك المنحرفون عن توحيد الله تبارك وتعالى هؤلاء يقال لهم ما عظمتم ربكم، ما عظمتم الله عز وجل، لو كنتم معظمين لله عز وجل لكنتم من الموحدين، ولكنكم تشركون بالله عز وجل، تشركون في التوحيد أو تشركون من الناحية العلمية وتشركون من الناحية العملية. قال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. نعم، هذه الأسماء الحسنى والصفات العلي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالذي يدعو الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى هذا قد عظم الله عز وجل، فادعوه بها. وهذا الدعاء يشمل نوعي الدعاء، يشمل دعاء العبادة وهو الثناء على الله عز وجل، ويشمل دعاء المسألة. مثال دعاء العبادة أن تقولي اللهم إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إنك أنت الحي القيوم، اللهم إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت ما طلبت شيء، هذا كله ثناء، كله ثناء على الله عز وجل، هذا كله عبادة لله عز وجل، فهذا دعاء الثناء. وأما دعاء المسألة فتقولين اللهم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لي وارحمني، طلبت الآن، فلأجل أنك طلبت فصار الدعاء دعاء مسألة. فإذا فادعوه بها يعني أثنوا على الله بها واسألوه بها. أثنوا على الله بها هذا دعاء العبادة والثناء، واسألوه بها هذا دعاء المسألة. فالذي يفعل هذا يكون قد عظم الله عز وجل. وأما الذي يقول يا صاحب القبر الفلاني فرج ما بي، هذا ما عظم الله عز وجل، حتى ولو ادعى، ولو ادعى أنه قد عظم الله عز وجل، فيقال له كيف تكون معظما لله عز وجل وأنت لا تدعوه؟ قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الذين يلحدون أي يميلون، يميلون في أسماء الله عز وجل عن الطريقة الصحيحة. فطريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل وما أثبته رسوله، وينفون ما نفاه الله عز وجل ونفاه رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الذي لا يراعي هذه الأربعة يكون قد ألحد في أسماء الله عز وجل، والذي ألحد في أسماء الله عز وجل ما عظم الله، والذي ما عظم الله ما حقق التوحيد. أمور متسلسلة، من غير تحريف ولا تعطيل. فمثلا قول الله تعالى ثم استوى على العرش، استوى على العرش، كيف التحريف فيها؟ التحريف أن يقول استوى بمعنى استولى، حرف معناها، فإن معنى استوى بمعنى علا وارتفع. طيب ولا تعطيل، تعطيل يعني إيش؟ يقول الله عز وجل ما استوى، يعطل، فالأول حرف المعنى وهذا عطل. ولا تكييف ولا تمثيل، تكييف أن يقول استواء الله عز وجل على عرشه بالكيفية الفلانية فيذكر كيفية. طيب والتمثيل يقول استواء الله عز وجل على عرشه كاستواء الرجل على دابته. هذا كله إلحاد في الأسماء والصفات. يقول قائل بين لنا الفرق بين التكييف والتمثيل. الجواب أن التكييف أعم من التمثيل، فإنه قد يذكر كيفية لا مثال لها في الواقع، وأما التمثيل فيكون تمثيلا من الواقع، فقد يتخيل الإنسان كيفية معينة للصفة وإن لم يكن لها مثال في الواقع. فالتكييف يشتمل على التمثيل وزيادة، لأن التكييف يشمل ما له مثال في الواقع وما ليس له مثال. فإذا لا بد من هذه الأمور الأربعة، والذي لا يحققها يكون قد ألحد في الأسماء والصفات، والملحد في الأسماء والصفات ما عظم الله، والذي ما عظم الله ما حقق توحيده. وكتاب الشيخ محمد رحمه الله إنما قصده وغرضه أن يحقق الناس توحيد الله عز وجل علما وعملا. وضح لنا الباب ووضح لنا ما المقصود به، وهكذا 15 بابا كلها في تعظيم الله عز وجل. قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. يشركون يعني يميلون على عن الوجه الحق، يميلون عن الوجه الحق فيها. والذي يميل عن الوجه الحق يعني يميل عن التوحيد. نحن عندما نقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يعني من غير ماذا؟ من غير شرك، لأن الذي يقول استوى مثل كذا قد أشرك بالله عز وجل. فإذا ما أحسن تفسير ابن عباس: يلحدون يشركوا. فإذا الذين لا يلحدون يعني الذين يوحدون. قال: وعنه عن ابن عباس: سموا اللات من الإله. هذا من الإلحاد، أنهم سموا صنما لهم اللات أخذوه من اسم الله، وسموا العزى من العزيز، فهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفات. قال: وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. يدخلون فيها ما ليس منها، فالذي يقول من أسماء الله عز وجل المنتقم نقول الحتى في الأسماء، لأن المنتقم ليس من أسماء الله عز وجل وإنما من أفعال الله عز وجل. فالله عز وجل ينتقم من المجرمين وينتقم من الكافرين، فيكون فعلا لا إسما. فإذا الإلحاد في الأسماء والصفات له عدة صور، فذكر منها المصنف صورتين: أن يشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء لأصنامهم، سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، أو أن يدخلوا فيها ما ليس منها. أن يدخلوا فيها ما ليس منها، هذا كله من الإلحاد. في صفحة 525 قال الشارح: وهذا الإلحاد في أسماء الله وصفاته مراتب، منها أن يسمي البشر المعبودين بأسماء الله كهذا الذي ذكره المصنف. قال: ومنها يعني من الإلحاد أن يجعل لله جل وعلا ولد، فهذا من الإلحاد كإلحاد النصارى. ومن الإلحاد إنكار الأسماء والصفات أو إنكار بعض ذلك، يعني التعطيل كما فعلت الجهمية. الجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات. قال: ومن الإلحاد أن تؤول وتصرف عن ظاهرها إلى معان لا يجوز أن تصرف إليها. نعم. فإذا الخلاصة ما ذكرته لكنا: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، الذي لا يحقق هذه القاعدة في الأسماء والصفات يقع في الإلحاد مهما تعددت صوره. قال فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء ولله الأسماء، الثانية كونها حسنى، صحيح أسماء الله عز وجل مطابقة للمسمى، فعندما نقول الحكيم فهو سبحانه له الحكمة التامة البالغة، وعندما نقول العليم له سبحانه العلم التام المحيط الذي لا يعتريه نقص ولا جهل ولا نسيان، هذا معنى حسنى. وأما الناس فقد يسمى الواحد باسم حسن وليس له من اسمه نصيب، كان يقال كريم وهو أبخل الناس، وأما أسماء الله تبارك وتعالى فهي مطابقة للمسمى. قال الثالثة: الأمر بدعائه بها، وقد عرفنا نوعي الدعاء. الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، ترك، ذروا اتركوهم، لأن هؤلاء يعني لا فائدة فيهم. وهذه الكلمة كلمة اتركوهم أو اتركوه تتردد كثيرا على لسان الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، عندما يسأل عن هؤلاء المنحرفين الذين عتوا في الانحراف دوما يقول اتركوهم. صح، هذا هو لفظ القرآن: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروهم اتركوهم، لأنه بعد أن بين لهم ثم هم على ما هم عليه، فإذا ما نشغل بالنا ولا نضيع أعمارنا معهم، وإنما كما قال سبحانه وذروا أيتركوا. الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. السادسة: وعيد من ألحد. ما هو الوعيد؟ سيجزون ما كانوا يعملون. في صفحة 523 ذكر الشارح أن أسماء الله الحسنى لها تقسيمات، تقسيمات في مجموعات، فهناك مجموعة من الأسماء تدل على الرحمة واللطف والبر، فهذه تسمى أسماء الرحمة، وهناك أسماء مجموعة من أسماء الله عز وجل تدل على العظمة والجلال، وهناك مجموعة من أسماء الله عز وجل تدل على القوة والعزة والبطش، وهكذا. فأسماء الله تبارك وتعالى يعني تقسم بهذه الاعتبارات. في صفحة 524 قال: فإن المقصود هو أن العبد المؤمن الموحد ينبغي أن يتعرف إلى الله جل وعلا بأسماء وصفاته، ولا تتم حقيقة التوحيد في قلب العبد حتى يعلم أسماء الله جل وعلا ويعلم صفات الله جل وعلا، فإن بالعلم بها تتم به حقيقة التوحيد. صحيح، لا يعرف الإنسان حقيقة التوحيد إلا بمعرفة الأسماء والصفات، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. لماذا دخل الجنة؟ لأنه حقق التوحيد. يقول قائل: طيب الأمر سهل، إحنا نجمع 99 اسم ونقرأها ونعدها، فيقال أخطأت في يعني حصر معنى الإحصاء على هذا، فإن الإحصاء لا يقتصر على مجرد الجمع والعد، الإحصاء لا يقتصر على مجرد الجمع يعني جمعها وعدها، وإنما أحصاها. إيش معناها؟ أحصاها جمعها، جمعها بالأدلة الصحيحة، جمعها بالأدلة الصحيحة، لأنه إذا ما جاء بالأدلة الصحيحة سيقع في إيش؟ نعم، سيقع في الإلحاد. فإذا لابد مثلا المحسن، الناس يسمون بعبد المحسن، فهل المحسن من أسماء الله عز وجل؟ لابد أن نتحقق ونتأكد، وإلا وقعنا في الإلحاد. فإذا جمعها بالأدلة الصحيحة، ثم عدها وذكرها باللسان، ثم معرفة معناها. اسم الله الجبار. ايش معنى الجبار؟ نفتش في كتب العلماء ونشوف ايش معنى الجبار. الجبار له عدة معاني، من هذه المعاني القوة والعظمة، ومنه قولهم نخلة جبارة، نخلة جبارة يعني طويلة عظيمة. ومن معناه الذي يجبر كسر القلوب وكسر البدن، فهو سبحانه الجبار الذي يجبر الكسر. عندما الإنسان تكسر عظامه ويذهب إلى الرفيق، ما نقول الطبيب، يذهب إلى الرفيق، ما شاء الله الحمد لله في خلال أسبوعين ثلاثة يقول خلاص شيل الجبس، فهو سبحانه الذي جبر هذا الكسر. والأعظم من هذا جبر كسر القلوب، فإذا انكسر القلب لله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يجبره ويقويه ويصلحه. وأيضا من معاني الجبار هو الذي يجبر العباد على ما أراد، وهو في جبره لهم على ما أراد ليس ظالما لهم، كما قال القائل جبرت العباد على ما أردت فمنهم شقي ومنهم سعيد. أبيات جميلة للشافعي رحمه الله تعالى. فإذا لابد من معرفة معناه. طيب بعد معرفة المعنى، الدين ليس ثقافة. كثير من الناس الآن يعتبر الدين ثقافة، والذي يعرف كثيرا من العلوم الشرعية يقول هذا مثقف، نجده يعلم كثيرا واخذ دكتوراه في كذا وكذا وهو حليق اللحية وهو قد أسبل ثوبه. طبعا هذا في الظاهر، وأما الباطن الله أعلم به، قد يكون مما يتعامل بالربا ويسمع الأغاني، إذن إيش الفائدة؟ يصبح هذا العلم حجة عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا لا بد بعد معرفة المعنى العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها. كيف نعمل بمقتضاها؟ نعمل بمقتضاها كما ذكرنا، دعاء الله عز وجل بها، دعاء الله عز وجل بها بالنوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ومن العمل بمقتضاها النظر في آثارها، النظر في آثارها. يعني مثلا اسم الله الرحيم ننظر في آثاره. سبحان الله، اليوم احنا جايين مطر، هذا من آثار اسمه الرحيم الرحمن. هو الآن طلعت الشمس، كل هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا، فباب الأسماء والصفات أعظم أبواب الدين، أعظم أبواب الملة، لأن الملة تتأسس على معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا إيش معنى أحصاها. قال: باب لا يقال السلام على الله. هذا أيضا من تعظيم الله عز وجل. ما نقول السلام على الله، احنا نقول السلام على مخلوق ضعيف يحتاج سلامة، وأما الله عز وجل فهو السلام، فكيف نقول السلام على الله؟ لا، وإنما السلام من الله لعباده، ليس السلام على الله من عباده، وإنما الذي يليق بالله عز وجل التحيات، فنقول التحيات لله، التحيات لله، التحيات، تحيات لله. إيش معناه؟ معناه الثناء ثابت لله عز وجل. مثلا معنى التحيات، كم من مسلم يقول التحيات لله ومش عارف إيش التحيات، فكيف هذه الصلاة تؤثر في قلبه؟ فإذا نقول التحيات لله، ما نقول السلام على الله، وإنما السلام إنما يكون على المخلوق الضعيف. السلام على فلان دعاء الله عز وجل أن يسلمه، ندعو الله عز وجل له أن يسلمه. ولذا جاء في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقبل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. يعني حتى النبي يحتاج السلام، السلام على النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأما الله فالله شأنه عظيم، لا يحتاج أن نقول السلام على الله، شأنه عظيم غني سبحانه وتعالى، هو الذي يسلم العباد، لا أننا نقول السلام على الله. السلام على الله ممن؟ نعم. فإذا من تعظيم الله عز وجل، من تعظيم الله عز وجل في أسمائه وصفاته وربوبيته أننا لا نقول السلام على الله. قال في الصحيح في البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. هم ماذا أرادوا؟ أرادوا يعني تحية الله عز وجل، نعم، لكن اللفظ لا يساعد، وإنما الذي يساعد التحيات لله، يعني التعظيم والثناء لله عز وجل. السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، الله عز وجل هو السلام، فكيف يقال السلام على الله؟ قال فيه مسألة الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، وإنما الذي يصلح التحيات كما ذكرنا. الرابعة العلة في ذلك فإن الله والسلام، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. الباب يعني واضح. في صفحة 530 قال: وهذا النهي للتحريم، يعني يحرم أن يقول العبد السلام على الله. وفي نفس الصفحة قال بعض أهل العلم: إن معناها كل اسم لله جل وعلا عليكم، هذا تفسير للسلام عليكم. السلام عليكم، قالوا كل اسم لله جل وعلا عليكم يعني اسم السلام عليكم، فيكون ذلك تبركا بأسماء الله جل وعلا وبصفات. فإذا على هذا المعنى السلام عليكم يعني اسم الله عليكم تبركا، تحل عليكم البركة بذكر اسم الله عليكم، السلام عليكم. قال: والمعنى الثاني أن معناه السلامة، السلام عليكم يعني السلامة عليكم. نعم. ونبه الشيخ إلى هذا، قال: وكثير من المسلمين يقول هذه الكلمة وهو لا يعي معناها، سبحان الله. فإذا هذان قولان في السلام عليكم، ولا معنى ولا مانع من القولين، فكلاهما صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الباب الثاني والخمسون. قال: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم اغفر لي إن شئت، هذه الكلمة إن شئت كلمة لا تدل على تعظيم الله تبارك وتعالى، بل قول هذا الداعي اللهم اغفر لي إن شئت يدل على ماذا؟ يدل على أنه يعني سواء حصلت المغفرة أو لم تحصل سيئة، يعني كأنه مستغن عن المغفرة، كأنه مستغن. وهذا شأن المتكبرين المتعاظمين، بل الواجب في شأن الذي يدعو ربه سبحانه أن يكون ذليلا خاضعا، فيقول اللهم اغفر لي، ويجزم ويعزم اللهم اغفر لي، لأنه محتاج. ولذلك مثلا الذي تكون له حاجة عند السلطان يذهب ويطلبها ولا يعلقها بالمشيئة، ما يقول أعطني مثلا قطعة من الأرض إن شئت، وإنما يقول أعطني قطعة من الأرض، ويظهر حاجته وفقره ومسكنته. فالتعليق بالمشيئة خلاف التعظيم، التعليق بالمشيئة في الدعاء خلاف ويناقض تعظيم الله تبارك وتعالى. فهذا هو يعني مناسبة هذا الباب لأبواب التعظيم، لأبواب التعظيم. قال في الصحيح عن أبي هريرة البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولا غير ذلك من الأدعية، اللهم ارزقني إن شئت، لا، يجزم ويعزم. قال: ليعزم المسألة، يعني بدون ذكر المشيئة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. إيش معنى هذا؟ لأنه لا يقال يا فلان مثلا افعل إن شئت إلا إذا كان هناك من يكرهه على الفعل أو عدم الفعل، فهذا الذي يقال له اعطني إن شئت الذي يكون له إنسان يكرهه. وأما الله تبارك وتعالى فليس هناك من يكرهه سبحانه وتعالى حتى يقال إن شئت. قال ولمسلم، يعني لفظ الإمام مسلم، الحديث في الصحيحين لكن هذا لفظ الإمام مسلم، قال وليعظم الرغبة. وليعظم الرغبة يعني الرغبة فيما يدعو به، فلا يكون الإنسان راغبا فيما عند الله عز وجل إلا بترك التعليق بالمشيئة الذي قال اللهم اغفر لي كما مثلت لكم الذي يذهب إلى السلطان، قال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، هذا يكون راغبا. وأما الذي يقول إن شئت هذا ليس راغبا فيما يدعو به. قال وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظمه شيء أعطاه، فهو يعطي سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، لا يتعاظمه شيء أعطاه، بل الله عز وجل أعظم من كل شيء. فإذا أراد سبحانه وتعالى فإنه يقول للشيء كن فيكون. قال فيه مسألة الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، النهي عن الاستثناء في الدعاء. طيب ها هنا يعني مسألة مهمة وهي ماذا؟ عندما يعني أدعو لإنسان، ما أدعو لنفسي، ما أخاطب ربي، في فرق بين أن أقول اللهم اغفر لي فأنا أخاطب ربي وأسأل لنفسي، وبين أن أقول لإنسان آخر الله يغفر لك إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله. هناك فرق بين المقامين. طبعا المقام الثاني هذا مشهور في الناس، الله يرزقك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، فدوما عندما يدعون للآخرين يعلقون بماذا؟ يعلقون بالمشيئة. فهل التعليق بالمشيئة في المقام الثاني مثل التعليق بالمشيئة في المقام الأول؟ مما لا شك فيه أن هناك فرقا، فالنص إنما جاء في من يدعو ربه ويخاطب ربه، وأما الذي يدعو لغيره فهل يجوز له أن يعلق بالمشيئة؟ طبعا هذا خلاف بين العلماء، ولكن نقول الأدب أن لا يعلق بالمشيئة. فعندما ندعو الإنسان الله يغفر لك الله يوفقك لا نعلق بالمشيئة، وإن كان هذا جائزا، وإن كان هذا جائزا، لكن نقول من الأدب أن لا نعلق ذلك بالمشيئة. وهذا قد ذكره الشيخ في صفحة 534. قال ولهذا قال بعض أهل العلم، هذا في السطر الرابع الخامس السادس السابع، إن هذا يتقيد بالدعاء الذي فيه خطاب، أما الدعاء الذي ليس فيه خطاب فيكون التعليق بالمشيئة ليس تعليقا بل يكون للتبرك، كمن يقول رحمه الله إن شاء الله أو غفر الله له إن شاء الله. قال فهذا قالوا لا يدخل في هذا النوع لأنه ليس على وجه الخطاب. قال ولكن الأدب يقتضي أن لا يستعمل هذه العبارة في الدعاء مطلقا. فإذا الموحد الذي يريد أن يتمم توحيده ويحققه لا يستعمل هذه العبارة لا في الدعاء لنفسه ولا في الدعاء لغيره، لا في الدعاء لنفسه ولا في الدعاء لغيره. طيب، يقول قائل: ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان عنده الحمى فقال له: طهور إن شاء الله؟ قال: طهور، لا بأس، طهور إن شاء الله. فالجواب على هذا أن نقول: هذا ليس دعاء أصلا، وإنما هذا إخبار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحمى التي نزلت به تكون له طهورا، فيكون هذا خبرا لا دعاء. وكذلك يعني عند الدعاء لأهل القبور، وفيه ماذا؟ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إنا لاحقون، هذا خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيلحقون بهم. وكما في قوله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذا أيضا خبر. وأيضا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فإذا التعليق بإن شاء الله أو التعليق بالمشيئة صار الآن له كام صورة؟ له ثلاث صور. فنقول: التعليق بالمشيئة يعني أول شيء له صورتان، في صورة الدعاء وفي صورة الخبر. الأول صورة الدعاء يعني عند الدعاء، والثاني عند الخبر. ثم نقسم الدعاء: الدعاء للنفس، الدعاء للغير. أما الدعاء للنفس فهذا لا يجوز أن يقول إن شاء الله، وأما الدعاء للغير نقول الأدب أن لا يقول، ليس حكمه مثل الأول. وأما في الخبر فهذا جائز، أما في الخبر فهذا جائز. الباب الثالث والخمسون. قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. إنسان عنده عبد أو عنده أمة، مما لا شك فيه أن العبد هذا له وأن الأمة له، فيقول: هذا عبدي وهذه أمتي. يريد ماذا؟ يريد أنه يملكها، يملك الأمة ويملك العبد، ومع ذلك لا يقول عبدي وأمتي، لأن العبودية إنما هي لله تبارك وتعالى. فمن تعظيم الله تبارك وتعالى أن العبد الذي يقول لسيده، والأمة التي تقول لسيدها، هذه لا يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول مثلا غلامي وفتايا وفتاتي. هذا كله ماذا؟ حماية لجناب تعظيم الله تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد. في صفحة 537 يقول الشارح: وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يعظم الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها إساءة أدب مع ربوبية الله جل وعلا أو مع أسماء الله جل وعلا وصفاته. فهذا هو المقصود بهذا الباب. قال في الصحيح يعني في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك. يعني مثلا إنسان عنده عبد، وهذا الإنسان جاءه ضيف له، فهذا الضيف يقول للعبد: أطعم ربك، يعني سيدك، مع أنه ماذا قصد؟ قصد أنه يملكه. أطعم ربك يعني سيدك الذي يملكك. لكن مع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. طيب هل النهي ها هنا للتحريم كالمسائل التي مضت؟ لا، وإنما النهي ها هنا للكراه. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. يعني العبد يقول سيدي، يقول مولاي، والعكس. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فإذا السيد عندما يخاطب عبده ماذا يقول؟ يقول غلامي، فتاي، فتاتي. والعبد عندما يخاطب سيده ما يقول ربي، وإنما يقول سيدي، يقول مولاي. هذا كله تحقيق لتعظيم الله تبارك وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، يعني اللي في المسألة الأولى، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد. يعني إيش المراد بهذا؟ وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، فهذا تصريح من الإمام رحمه الله، يعني بتحقيق التوحيد في كل شيء. فإن العبد إنما خلق ليكون موحدا لله تبارك وتعالى، فيوحد الله تبارك وتعالى بقلبه وبلسانه وببدنه، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بعض أهل العلم يعني يقولون لا يقول أحدكم يقول هذا النهي أيضا للتحريم، فكثير من أهل العلم يقولون هذا النهي للتحريم، وكثير منهم يقول يعني هذا النهي للكراهة، ويكفينا أنه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. في صفحة 539 قال: هذا كله مختص بالتعبيد أو الربوبية للمكلفين. يعني مثلا نقول عبد فلان أو أمت فلان، تعبيد للمخلوق المكلف. قال: وأما إضافة الربوبية إلى غير المكلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حائطا أو حديقة فجاء الجمل يشكو إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحبه، من مالكه؟ فإضافة الربوبية إلى الجمادات غير المكلفة هذا من الأمور الجائزة، لأن ربها هنا بمعنى إيش؟ بمعنى مالك أو صاحب. قال: فلا بأس بها، لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيها، كأن تقول رب الدار ورب المنزل ورب المال. نعم. الباب الرابع والخمسون. قال: باب لا يرد من سأل بالله. يعني إذا جاءنا إنسان وسأل بالله فلا بد أن نعطيه. لماذا؟ لأن من تعظيم الله تبارك وتعالى أنه إذا سئل به فنعطي، أما إذا لم نعطي فهذا معناه أننا ما عظمنا الله تبارك وتعالى. فهذا شيء مهم. لا يرد من سأل بالله. فإذا قال لك قائل: أسألك بالله كذا، فمن تعظيم الله تبارك وتعالى أنك تعطيه. وللأسف صار المتسولون فقهاء في هذا الباب، صاروا فقهاء المتسولون. نحن عندما نذهب إلى بلاد الحرمين في مكة والمدينة هناك متسولون فقهاء، فيأتي ويقول أسألك بالله، ومنهم من يشرح، منهم من يشرح ويقول تعلم يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله فأعطوه، فصاروا فقهاء في هذا الباب. فهذا في الحقيقة من الأمور المشكلة، لكن سنبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أن من سألنا بالله فمن تعظيم الله تبارك وتعالى أن نعطيه، لأن هذا السائل جعل الله تبارك وتعالى وسيلة، وسيلة لتحصيل المطلوب، فكيف لا نعطيه وكيف نرده وقد سألنا بالله تبارك وتعالى. من شأن الموحد أنه إذا ذكر الله عز وجل وجل قلبه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهذا عندما يسألنا بالله الواجب أن تتحرك قلوبنا ونعطيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، الحديث الصحيح 254، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، أعطوه فعل أمر يفيد الوجوب، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ بالله يعني إذا قال لك أعوذ بالله منك فيعني تتركي، أنت مثلا تتكلمين معه في أمر معين وهو يريد منك أن تنتهي عن الكلام في هذا الأمر فيقول أعوذ بالله منك، فالواجب أن تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة يعني من بني جون، امرأة من بني جون، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلما اقترب منها قالت أعوذ بالله منك، هذه شقية، هذه قالت أعوذ بالله منك، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها قال لقد استعذت بمعاذ، بمعاذ يعني بموضع استعاذة، لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك. فهذا مما نتنبه إليه، أحيانا يحصل في الحوارات بين الناس يعني نوع من الاحتدام والاحتقان والتنازع الشديد، فيقول أحد الطرفين يا أخي أعوذ بالله منك، فالواجب في مثل هذه الحالة أن الطرف الآخر يكف وينتهي. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه، مهما كانت الدعوة، دعوة عرس أو غير عرس. وللأسف كثير من الناس يقصر في إجابة الدعوة، الداعي يكون قد تكلف ويفرح بقدوم إخوانه ثم هم لا يهتمون. ولذا كان الصحيح أن إجابة الدعوة واجبة في عرس أو غير عرس. ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ويستحسن أن تكون المكافأة من جنس المعروف، فإذا كان المعروف مالا كانت المكافأة مالا وهكذا. وقد أبدى أهل التحقيق مناسبة هذه الجملة للتوحيد، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. لماذا؟ لأن الذي يصنع المعروف يعني الإنسان يذل له ويخضع له، والذل والخضوع إنما يكون لله تبارك وتعالى. فإذا نحن كافأنا يعني صار شيئا بشيء، ويبقى القلب لله تبارك وتعالى وحده. فهذا هو سر المكافأة، سر المكافأة أنها تخلص ما في القلب من التعلق بالمخلوقين، وتجعل التعلق لله تبارك وتعالى وحده. وإذا كان هذا أثرا للمكافأة فما أحسن المكافأة، لأنها تحفظ علينا توحيدنا، تحفظ علينا تعلقنا بربنا سبحانه وتعالى وحده. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. في مسائل الأولى إعاذة من استعاذ بالله وقد عرفنا معناه، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تروا يعني يغلب على الظن. في صفحة 542 قال المسألة لها ثلاثة أحوال، المسألة يعني الذي يسألنا، هناك ثلاثة أحوال: حال يحرم فيها رد السائل، وحال يكره فيها رد السائل، وحال يباح فيها رد السائل. فهذه ثلاثة أحكام: يحرم ويكره ويباح. قال فيحرم رد السائل، السائل بالله، إذا توجه لمعين في أمر معين، يعني توجه إليك في أمر معين كأن يكون طلب منك مالا مثلا. قال ويستحب إذا كان التوجه ليس لمعين، يعني يأتي إنسان على عشرة أشخاص ويقول أسألكم بالله أن تعطوني، فهذا ما سأل معينا، ففي مثل هذه الحالة يستحب أن يعطى ولا يجب على كل شخص. والحالة الثالثة ويباح إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب. نعم، فهؤلاء المتسولون الناس يعني عرفوهم ويعرفونهم، فحتى لو قالوا أسألك بالله، فطالما أنه هناك علامات وقرائن على أنه كاذب وأنه متسول وأنه اتخذ التسول بضاعته، ففي مثل هذه الحالة يباح إجابته ولا تجب إجابته. ولأجل هذا نحن نقول لأجل تعظيم الله تبارك وتعالى، الإنسان يعني إذا ذهب إلى بلاد الحرمين يجهز يعني فكه كما يقول المصريون، ريال ريال ريال، وكلما سأل سائل يعطي، المهم أنه إيش؟ أنه يعطي حتى ما يكون يعني قد رده وقد سأله بالله تبارك وتعالى. الباب 55. قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني عندما نسأل الله تبارك وتعالى بوجهه: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن، إيش اللي بعد أن؟ اللي بعد أن لا بد أن يكون أعظم المطالب، لأن الوسيلة عظيمة، الوسيلة وجه الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون المطلوب أعظم المطالب، وأعظم المطالب الجنة والسبيل إليها. اللهم إني أسألك بوجهك أن تدخلني الجنة، اللهم إني أسألك بوجهك أن تجعلني من الموحدين، لأن التوحيد هو طريق الجنة. اللهم إني أسألك بوجهك أن تعيذني من النار، لأن الإنسان إذا أعيذ من النار دخل الجنة. فالمهم أن السؤال بوجه الله عز وجل لا يكون إلا في أعظم المطالب الجنة ولوازمها والسبيل إليها. قال عن جابر هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 6351 في إسناده رجل يسمى سليمان بن قرم وهو سيء الحفظ، فالحديث ضعيف. ونحن يعني نبهنا قبل ذلك على الأحاديث الضعيفة التي يذكرها هؤلاء الأئمة في كتبهم، وبينا أن هذه الأحاديث يعني لا يكون ضعفها يعني شديدا، ويشهد لها يعني أصول الشريعة، أصول الشريعة تشهد لها. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه، نعم، فالله عز وجل له وجه، فهذه من صفات الله عز وجل، فنثبت هذه الصفة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ونبه الشيخ في صفحة 545 على شيء مهم ربما يغيب عن بال الكثيرين، قال: والوجه في اللغة ما يواجه به، وهو مجمع أكثر الصفات في اللغة. يعني الوجه مجمع أكثر الصفات، فالذي يسأل الله عز وجل بوجهه كأنه سأله يعني بأكثر صفاته. قال: فالله جل وعلا متصف بالوجه على ما يليق بجلاله وعظمته، نثبت ذلك إثباتا. كيف ذلك؟ قال: نعلم أصل المعنى. فنحن عندما نثبت لله الوجه يعني أصل معنى الوجه معروف، أصل المعنى. ونتأمل دقة الشيخ في قوله أصل المعنى. كثير مننا يقول ماذا؟ المعنى معلوم. لا، نقول أصل المعنى، ما نقول المعنى، وإنما نقول أصل المعنى معلوم. وهكذا في الاستواء أصل المعنى معلوم، في السمع أصل المعنى معلوم، ما نقول المعنى وإنما نقول أصل المعنى. قال: ولكن كمال المعنى أو الكيفية فإننا نكل ذلك إلى عالمه. فإذا نتنبه أيها الأخوات إلى هذا، عندما نتكلم في صفات الله عز وجل يعني نتنبه ولا نقول المعنى معلوم والكيفية مجهول، وإنما نقول أصل المعنى معلوم، وأما كمال المعنى كمال العلم هذا ما نعلمه، أما أصل المعنى أصل العلم معروف. فأصل المعنى معلوم، ولكن كمال المعنى والكيفية فهذا مجهول بالنسبة لنا. طيب، نحن قلنا أن غاية المطالب أو أن وجه الله تبارك وتعالى يكون وسيلة لغاية المطالب. طيب، باقي الصفات، باقي الصفات مثلا صفة الرحمة والمغفرة والسمع والبصر والعلم، فنقول من الأدب ألا يسأل به إلا المطالب العظيمة. فإذا نقول باقي الصفات، باقي الصفات نسأل بها المطالب العظيمة. لا بركة. وأما عموم السؤال فيكون بماذا؟ يكون باللهم. فصار عندنا الآن ثلاث مراتب: غاية المطالب الجنة والطريق إليها، هذه يجوز أن نسألها بوجه الله عز وجل. طيب، بقية الصفات غير الوجه، الأدب ألا نسأل بها إلا المطالب العظيمة، الأدب ألا نسأل بها إلا المطالب العظيمة. اللهم إني أسألك بعزتك التي لا ترى. ثم يقول الإنسان مثلا أن ترزقني 10 دراهم، هذا ليس من الأدب وليس من التعظيم. فصفات الله تبارك وتعالى غير الوجه يسأل بها المطالب العظيمة، وأما الوجه فيسأل به أعظم المطالب. طيب، المرتبة الثالثة عموم السؤال. عموم السؤال يعني سؤال أي شيء، إنما يكون بماذا؟ باللهم، كما هو معلوم. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ها هنا مجموعة من الأسئلة تقول: من الناس من يقول أنه لا يسأل الله جل وعلا بعضا من الأمور الخاصة توكلا على الله تعالى، مثل أو مثال لا يسأل الله تعالى أن يرزقه ذرية لأنه فوض هذا الأمر لله تعالى، فيدعو بالأدعية الماثورة العامة. ما رأيكم في ذلك؟ الله تبارك وتعالى يحب الإلحاح في الدعاء، وأهم شيء أن يكون للإنسان يعني مقصد عال وغاية عظيمة في سؤاله لربه. عندما يريد ذرية، لماذا يريد الذرية؟ من أجل أن يكونوا طلاب علم ويحملون هذا العلم ويدعون إلى دين الله تبارك وتعالى، فهذا يسأل ربه. أما أنه مجرد أن يكون له ذرية وأموال مثل بقية الناس، فيقال كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تقول: ذكرتم مناداة الشخص اسمه عبد العزيز بعزوز، فيه سوء أدب مع الله، إذا أردت نصح الناس لذلك فماذا أقول لهم؟ يقال لهم هذا فيه يعني استنقاص لله عز وجل، لأن الذي يقول عزوز إنما صغر اسم الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الكبير المتعال. يعني بدل ما كان طيب يقول عبود مثلا، عبد العزيز يقول عبود ما يقول عزوز، لأن عزوز إنما يعود إلى الله تبارك وتعالى، فيبين لهم أن هذا ليس من تعظيم الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان إذا كان موحدا مؤمنا فإنه يعظم الله تبارك وتعالى غاية التعظيم. ما معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ السلام يعني معناه شامل للدنيا والآخرة، معناه شامل للدنيا والآخرة. السلام عليه صلى الله عليه وسلم لما قدم، فكل ما نحن فيه من الخير كان بسببه، فيصير من حقه علينا أن نسلم عليه وندعو له بالسلامة في الدنيا والآخرة. تقول: من طلب العلا سهر الليالي، أليس ذلك شيء بقولهم العلم لا ينال براحة الجسد؟ لا، هذا الأول فيه إثبات، وأما هذا الثاني فيه نفي. العلم لا ينال براحة الجسد، وإنما ينال بدعاء الله تبارك وتعالى وباتخاذ الأسباب، بخلاف الأول الذي يقول من طلب العلا سهر الليالي فهو ناظر إلى السبب. تقول: أحيانا تتولى الأعراس والعزائم فيشق على المرء إجابة جميع هذه الدعوات، فهل يأثم إذا لم يجبها جميعا؟ يعتذر، يقدم الاعتذار وأن له ظروف خاصة، يعني حتى لا يأخذ أخوه في خاطره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.